إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبلغ بنا المقام في الشرح عند البيت 15، يقول فيه الناظم: ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه التعسير. ومن قواعد شرعنا، قاعدة من قواعد الشريعة، ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه التعسير. من رحمة الله بنا أن الله تعالى وضع عنا الأوزار والأغلال التي كانت على من قبلنا، ذلك أن دين الله الإسلام الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم المهيمن على سائر الأديان، والهيمنة مع الدوام تقتضي رفع الآثام وتقتضي الوسطية حتى يتم البقاء لهذا الدين. تخيلوا لو أن الله فرض علينا كما فرض على بني إسرائيل لما طلب منهم ربنا على لسان نبيه موسى أن يجتمعوا في مكان ثم توزع الخناجر على الموجودين، كل واحد يأخذ خنجر، والتوبة لا تتحقق إلا أن تقتل غيرك. يعني لو لا قدر الله كنا عصاة والله يريد أن يتوب علينا على دين بني إسرائيل، فكانت التوبة أن يقتلوا أنفسهم، يجتمعون في مكان، يغلقون الأبواب، تعطى الخناجر، ويبدأ كل يقتل الآخر حتى ينزل الوحي من السماء: قبلتكم، تبت عليكم. تخيلوا، أسأل الله الرحمة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي جعلنا من أتباع الدين الخاتم، أتباع هذا الدين الذي هو قائم على التيسير وليس على التعسير. صح عن أبي موسى الأشعري أن الواحد من بني إسرائيل كان إذا جاء على ثوبه نجاسة فطهارة النجاسة أن يقرض الثوب الذي عليه النجاسة بالمقراض. جاءت النجاسة على الثوب بالتطهير، تقرضها بالمقص. مشقة. كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا فاستيقظ فوجد ذنبه مكتوبا على باب بيته، صلى الله الرحمة، الحمد لله على الستر، الحمد لله على التيسير. إذا كان بكر بن عبد الله المزني يقول: لو كانت للذنوب روائح ما استطاع الناس أن يتجالسوا، فالله رحيم جل في علاه. فنحن ديننا قائم على قاعدة، وهذه القاعدة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ولذا من القواعد الكلية الخمسة التي شرحت لكم سابقا الفرق بين القاعدة الفقهية ومتى تصبح القاعدة فقهية كلية، وقلنا القاعدة إذا قامت عليها الأدلة النقلية من الكتاب والسنة أو من إحداهما أو من أحدهما، ودخلت في جميع أبواب الفقه، وأجمع أهل العلم على العمل بها فإن هذه القاعدة تصبح قاعدة كلية. فمن القواعد الكلية الذي نظم هذا البيت تلك القاعدة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. إذا من رحمة الله بنا لم تجد إلا أن تأكل حراما، إلا أن تشرب حراما أو تهلك، فيجب عليك أن تأكل الحرام ويجب عليك أن تشرب الحرام حتى ترفع الهلاك. والحرام حين تتناوله للضرورة يحرم أن تسميه حراما فلا يكون حراما، وهذا يأتينا مفصلا في درسنا القادم في البيت 16: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. شاهد أن الدنيا كلها، السماء والأرض، لو أطبقت على الحرام وأصبح المال والماء والطعام كله حراما، فإن العبد الطالب العلم يأخذ نصيبه من هذا الحرام بمقدار الضرورة فلا يقع في الإثم. فمتى وجد العسر وجد معه الإيش؟ اليسر. الله يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. علماء البلاغة عندهم قاعدة فضوها حتى تفهموا سر التكرار، لماذا كرر الله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. علماء البلاغة يقولون: المعرف المحلى بالألف واللام، المعرف العسر، إن مع العسر يسرا، العسر معرف ولا منكر؟ معرف. واليسر منكر. إن مع العسر، إن مع اليسر، الألف واللام، إن مع العسر يسرا، العسر معرف واليسر منكر. علماء البلاغة يقولون: المعرف متى كرر فهو هو، والمنكر متى كرر فهو غيره. المعرف متى كرر فهو هو، والمنكر متى كرر فهو غيره. ولذا قالوا في تفسير الآية، قال غير واحد من السلف: قالوا لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. ليش عسر يسرين؟ لأن العسر المكررة معرفة فهي هي، واليسر منكرة فتكررت فهي غير الأولى. فقالوا لن يغلب عسر يسرين، فديننا دين قائم على اليسر. إذا قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله يريد بنا اليسر. الله جل في علاه لما شرع لنا، وأرجو أن تبقوا على تذكر ما قلناه في الدرس الماضي فهو مهم، فالذي شرعه من أجلنا ليحقق مصالحنا في دنيانا قبل أخرانا، وفي معاشنا قبل معادنا، لينظم شهواتنا. دين الله جاء لينظم حتى لا نكون كالبهائم أجلكم الله. ودين الله ما جاء ليحرمنا. أتعس مخلوق على وجه الأرض من نظر إلى الدين على أنه لوائح حرمان وأنه يمنع الإنسان من الملذات والشهوات. الشرع جاء بتشاريع كثيرة لتأخذ شهوتك على أحسن حال وأتم حال وأهنأ حال وأمرأ حال وأكمل حال وأفضل حال، بأن لا تعتدي على غيرك. خذ شهوتك لا تعتدي على غيرك. فجاء الشرع بشريعة سمحاء، وهذه الشريعة جاءت لتحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد، وجاءت لرفع المشقة عنهم ولوجود التيسير. فمن قواعد شرعنا التيسير، يريد الله بكم اليسر. لذا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كما في صحيح الإمام مسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذا منهج للمسلم في حياته. بعض الناس إذا سأل يحب أن يسمع الحرام، وإذا سمع خطبة الجمعة يحب الترهيب ولا يحب الترغيب، يحب العنف ولا يحب اللين، يحب الشدة ولا يحب اليسر. وهذا ليس من ديننا، ليس هكذا ديننا، ديننا كله يسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. اليوم تقف تكون مع طالب أو يأتيك ضيف طالب علم صاحب مزاج حاد، يأتي مضافة ضيافة معتادة، ضيافة العرفية بين الناس، تأتي بالشاي لك ما بشرب، طيب وعلى شاي القهوة ما بشرب، ما بشرب. طيب النبي بيقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يا حبيب نخذ الضيافة وحطها أمامك وما نشرب، ابقى لين، ابقى سهل، ما تبقى لك، من يمنعك، من مراقبك تشرب ولا ما تشرب؟ كن سهلا. إذا خيرت بين أشياء فليكن على لسانك الأيسر. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أبو فلان، شو نعمل لك؟ إيش تقول؟ الأسهل يا جماعة الأيسر، أسهل شيء عليكم. هذه النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر. فاليسر هو الأصل في حياة المسلم. فلذا قال الناظم من قواعد شرعنا التيسير. طيب هل يوجد في شرعنا تكاليف؟ في تكاليف طبعا. طيب التكاليف ما فيها عسر؟ نبدأ الآن ندخل في التفسير في الفهم. أعطيني قلبك وعقلك جيدا حتى تفهم الشريعة فهما صحيحا، وحتى تفهم الشريعة على أنها وحدة واحدة، ولا تفهم الشريعة على أنها منتفة مجزأة فتكون كالعبد الذي له أسياد متشاكسون. فلا تفهم الشرع فهما مضطردا، فهما مستقيما. طيب الشريعة فيها تكاليف، تكاليف اسم تكاليف فيها مشق، في شريعتنا مشقة. طيب من قواعد شرعنا التيسير، عندنا مشقة نوعين، عندنا تكليف، تكاليف الواجبة لثابتة في الكتاب والسنة فيها تكاليف وفيها مشقة، لكن هذه المشقة اسمها مشقة لسببين. السبب الأول أن فيها إلزاما، والنفس إن ألزمت استشقلت. فالتكاليف فيها مشقة من بابتين، من وجهتين. الوجهة الأولى أن النفس ملزمة بها، فمتى النفس ألزمت يصبح الأمر ثقيلا عليها ما لم يروضها صاحبها. فإن روضها صاحبها كالخيل، إن روضت ركضت. والعجيب في الخيل، تسمعون بالخيل المضمرة تؤكل، يعملها نظام أكل، بنخفف الأكل شوي شوي، أول شيء بنسمنها، بعدين بننحفها، بنحطها في مكان، بنجف، بنوضع عليها غطاء، كلما عرقت جللناها حتى تنحف، حتى نعدها للسباق. فالخيل المدمرة كلما ركضت اشتدت، كلما ركضت اشتدت، كلما ركضت اشتدت. هذا نحن صنعنا معها، نحن عودناها، يعني نحن ثقلنا لحمها ثم خففناها المسابقة عليها. فالسعيد في هذه الحياة من كانت نفسه تحت طوعه، من كانت نفسه تحت طوعه فكانت نفسه كبيرة تتحمل، تحمل أذى الناس. نفسه أكبر من ماله، فمتى أصبح غني سعد هو بالمال وسعد الناس بالمال. إذا أصبح صاحب سلطان، أصبح نائب ولا وزير ولا مسؤول، ونفسه أكبر من منصبه، فرحنا وهو فرح وأدى حق الله عز وجل. واحد منصبه أكبر من نفسه أو ماله أكبر من نفسه، لا تستطيع أن تتكلم معه كلمة، يرى نفسه على الناس، لا يخدم أحدا، لا يفعل شيئا، نحن نفوسنا نروضها نمذبها. فمتى هذبنا أنفسنا استطعنا أن نسابق عليها. فكانت المشقة التي فيها الإلزام ليست بثقيلة. ولذا الاستعداد النفسي، أرجو أن تفهموني جيدا، في وقت الغربة، غربة الإسلام، جاءت أحاديث كثيرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا لنصبح قدريين نقول النبي أخبرنا عن الفتن وأخبرنا 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 فنقف مكتوفي الأيدي ونفهم هذه الأحاديث كفهم القدريين الجبريين، كفهم الجبريين، كفهم أهل البدع. لا، هذه أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى نروض أنفسنا وحتى نستعد، حتى نحفز قوانا وحتى نستعد للشيء الثقيل. الإنسان إنسان، حتى البدريين، حتى البدريون، أهل بدر خير خلق الله، أهل بدر كان الواحد منهم إذا فعل فعلا شديدا كما ثبت في البخاري عن ثعلبة بن حاطب كاتب الأعداء وأصبح كأنه جاسوس على المسلمين في فتح مكة، حتى أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي يا عمر ما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. أهل بدر هم الذروة. حتى في البخاري علي بن عباس الملائكة البدريين خير من غيرهم، الملائكة القاتلوا مع أهل بدر أحسن من غيرهم، من غير الملائكة الغير بدريين. الله جل في علاه يصف أهل بدر في سورة الأنفال بقوله سبحانه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. عجيب، تخيل هذا الوصف، تساق كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لماذا وصف الله أهل بدر بهذه السمة بهذه الصفة؟ لأن بشريتهم ظهرت لما خيرهم ربنا بين السهل والشديد، بين الخفيف والثقيل، بين سلب القافلة والقتال. النفس بالت لسلب القافلة، فلما ما شاء الله أن يكون هنالك سلب قافلة وكان الجهاد، فكان الجهاد عليهم ثقيلا. فمن رحمة الله بهم أن ألقى النوم عليهم، وأن الله قللهم في أعين الكفار وقلل الكفار في أعينهم. ذلك أن بدر هي المعركة الفيصل التي كان النبي يناشد ربه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. ولذا من الذي نصر المسلمين في بدر؟ الله، ليس لأحد، ليس لأحد على الإسلام منا. لذا سورة الأنفال، الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال إيشي؟ رد الأمر إلى الله. أخذ أي آية من آيات سورة الأنفال ففيها رد الأمر إلى الله، كله إلى الله، وهي التي ذكر الله فيها البدريين وأهل بدر. خلاصة، فلما كان النفس لا تروط، تنتظر السهل فيقع الصعب فيكون هذا شديدا عليها. فنحن حتى نرفع العسر في امتثال أوامر الله في الطاعات نحتاج إلى أن نروض أنفسنا. أقول العسر دخل على المكلف من جهتين. الجهة الأولى أن شرع ألزم النفس والإلزام فيه عسرا. الجهة الثانية أن التشريعات بمفرداتها سهلة، ولكن بالنظر إلى تكرارها والدوام عليها والاستمرار على فعلها إلى يوم الدين تصبح ثقيلة على النفس. الصلاة سهلة، لكن الدوام على الصلاة ثقيل على النفس. فالعبادات بمفرداتها سهلة، وبالمداومة عليها يصبح الأمر صعبا. الأصل في الأمر في الشريعة على ما ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، أغلب الأوامر الشرعية مكررة قائمة على التكرار. إذا وقع خلاف بينها العلم في مباحث الوجوب في علم الأصول، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ الأمر يقتضي التكرار. ننظر إلى الأركان، أركان الإسلام. الصلاة فيها تكرار، لأن سبب الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت متكرر لقيام الساعة. الزكاة فيها تكرار، لأن سبب الزكاة حوالين الحول مع النصاب. رمضان فيه تكرار، فمن شهد الشهر منكم فليصمه، فمن شهد شهر رمضان هلال رمضان يجب عليه الصيام. حج، حج بقاء الكعبة، كعبة حج، لذا من طاف حول الكعبة أجزاءه، فالكعبة لا تتكرر. فالحج كان مرة واحدة في العمر، الحج كان مرة واحدة في العمر، سبب الحج أن تعظم الكعبة حتى أن تعظم مكانها وإن هدم. الإمام علي القاري له رسالة مخطوطة اسمها الآيات في بيان بعض، اسمها البينات في بيان بعض الآيات، بحث فيها أن البيت بعد أن يهدم هل يحج إليه أم لا، فقرر أنه يحج إليه، يحج إلى مكانه، يحج فيعظم ذاك المكان. إبراهيم قال إني أسكنت ذريتي عند بيتك المحرم، والبيت ما كان ظاهرا منه إلا قواعد، وذكرت لكم في الدرس الأول وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قلنا فرق بين أن نقول يرفع قواعد البيت أو نقول يرفع القواعد من البيت، فرق بين قوله يرفع قواعد البيت وبين قوله يرفع القواعد من البيت. شو فرقنا وقتها تذكرون؟ لو قال يرفع قواعد البيت لكان إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، ولما قال الله يرفع القواعد من البيت دل على أن البيت مبني قبله، يرفع القواعد من البيت، ما قال الله يرفع قواعد البيت، ليس هو بنى الكعبة أصلا، فاعتبره بيتا واعتبره محرما وهو غير موجود. هذا يفيدنا في آخر الزمان. هذه المن أنا ذكرت لكم في الدروس الأولى، يعني ضرورة التنبه للنصوص، كيف نستوعب، كيف نستفيد من النصوص في النوازل. يعني بعد بيهدم الكعبة نستطيع أن نصلي، أن نطوف حول الكعبة وأن نحج؟ نعم، والدليل قواعد من البيت، قواعد البيت، سبك القرآن، نظم القرآن دقيق جدا يغفل عنه المسلمون. يا ليت المسلمين يفهمون كثير من آيات المسلمون يغيبون عنها. والله إن أهل مصر غائبين عن قول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله التأجيج الإعلامي والتخوف والترقب بالإسلام ومحاولة التحرش بالإسلام وعدم الأمن والطمأنينة تفهم سنة الله في أن الله أقام دينه في جزيرة عربية قاحلة لا يعرف أحد بها لا فرس ولا روم، وربى عددا يسيرا ممن هم مجاهيل وليس لهم وزن في تلك الحياة، وفجأة قام الدنيا كلها الإعلام والمسيرات والضرب. هذا ليس شأن الإسلام، هذا ليس شأن العاقل الذي يفهم شريعة سنة الله في الكون وسنة الله في الشر. هذه الفوضى والضجة والغبار وتضخيم أحجامنا تضخيم كبير، نقول لعدونا إن حضرتونا صاروخ حضروا لنا 10، لا يكفي لا واحد، وإذا حضرتم 10 حضروا 1000، العدد كبير، نحن نقضي على أنفسنا من حيث لا نشعر، بسبب أننا نفهم، لا نفهم ماذا؟ لا نفهم دعوة الأنبياء، ولا نفهم سنة الله في اختيار الرسل وأين وضع الرسل إلى آخره. يا ريتنا نفهم ديننا، يا ريتنا نفهم ديننا، شوارعنا، مواقفنا، كل ما في حياتنا ينادي علينا أننا جهال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله يبصرنا، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا. طيب، الأصل في الشريعة التكرار، والنفس ملزمة فجاءت المشقة. الآن نريد نفهم الأمور فهما صحيحا، الذي من يعني الغرض من شرح هذا البيت، الآن نريد أن نفهم الأمر فهم حسن وطيب. عندنا مشقة، المشقة أقسام، مشقة النفس البشرية تقدر على أن تتحملها وأن تثبت على التكاليف الشرعية وأن تؤديها حتى الممات. النفس الطبيعية، النفس الطبيعية، قوة النفس الطبيعية الغالبة عند جميع الناس عندها مقدرة على تحمل المشقة بالمعنيين المذكورين، الإلزام زائد الدوام، الإلزام زائد الدوام، جميع تكاليف الشرع بقدرة النفس البشرية العادية أن تتحملها. الآن تأتي مشقة زائدة عن هذا المقدار من المشقة، تأتي مشقة زائدة عن هذا المقدار من المشقة. الناس يتفاوتون في قوى أبدانهم واستعداداتهم، ويتفاوتون في هممهم ونهمهم وقوة نفوسهم وقوة قلوبهم، الناس أيضا يتفاوتون. فالشريعة جاءت بإلزام النفس بمقدار معين من المشقة على وجه تثبت عليه إلى يوم الدين. طيب إلى هنا تمام. تأتي مشقة زائدة الآن فوق المشقة من هاتين الناحيتين، فمتى جاءت مشقة زائدة عن الإلزام والدوام؟ جاءت الرخص. جاءت إيش؟ الرخص. متى جاءت المشقة الزائدة؟ قال من قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسيره. يأتي التيسير لما يتحصل التعسير، والتعسير المقصود المشقة الزائدة عن مجرد الإلزام ومجرد الدوام. يعني أنا الآن مسافر، لو أني ألزمت وأنا مسافر لغرض مهم بأن أصوم كل يوم وأن أصلي كل صلاة في وقتها، نابني عسر ومشقة زائدة تقطع بي عن الاستمرار في عمل الطاعة. فجاءت رخصة الجهل، وجاء رخصة القصر، وجاء رخصة الفطر. آبائنا الكبار البركات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة مع كابركم، أعمدة المساجد، المساجد لها عمودان، عمود مادي وعمود معنوي. شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب يصحح حديث إن لبيوت الله أعمدة من البشر، إذا مرضوا عادتهم الملائكة. بعض كبار السن حريص على المسجد، دائما في المسجد، يحرص يصلي كل صلاة في المسجد. يأتي مطر والمطر شديد أو برد شديد، ما بيستطيع يحضر صلاة بعدها، صحيح؟ ما بيستطيع. يعني يقول لك أنا أمشي في هذا الجو للمسجد ما أستطيع. الشرع ما حرمه أن يبقى، ما حرمه من الجماعة. فالشرع أعطاه جائزة، أعطاه رخصة يسميها الفقهاء رخصة الجمع بسبب المطر. اليوم الجمع بسبب المطر متعب الأئمة ومتعب الناس، ولأن فهمهم لموضوع المشقة فهم نتف وفهم جزئي مش وفق فهم كلي على الطريقة التي نشرحها الآن، الأئمة لا يحسنون التعامل بشكل صحيح مع رخصة الجمع في الحضر. إذا الإمام كان نايم مستيقظ فشعر ببرد زائد المعتاد، قال لك اجمع اجمع، ما للشيخ اليوم جمع والجو ممتاز، هو الآن الأصاب البرد. طب المطر شديد والجو شديد، ليش الإمام ما يجمع؟ تجد اضطرابا شديدا. في الصحيحين حديث ابن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته. متى لم يستطع بعض الضعاف الحضور الصلاة الثانية وهم حريصون كل الحرص على أداء الجماعة، جاز للإمام أن يجمع بين الصلاتين فاليسر في الجمع ينظر فيه إلى النوع ولا ينظر فيه إلى الشخص. علة الجمع قسمين: رفع، مشقة نوعية. الإمام اللي ساكن في المسجد بيجمع بين الصلاتين، يجمع. طيب الشاب الذي يمشي في الثلج عافيا ولا يلبس إلا القليل وبارك الله عنده قوة، يجمع بين الصلاتين، يجمع. واللي باب بيته في باب المسجد يجمع بين الصلاتين، يجمع. الشوارع معبدة ونركب السيارات ونيجي على المسجد، نجمع بين الصلاتين، نجمع. المشقة في الجمع في الحضر إنما هي نوعية لا شخصية. المرض المشقة شخصية، السفر المشقة شخصية. لذا لا يلزم للمريض هذا الجمع الجماعة، ولا يلزم المسافر حال الجمع الجماعة، لكن يلزم حال الجمع في المطر الجماعة. لماذا تلزم الجماعة حال الجمع في المطر؟ لماذا؟ قل كلمة علمية. قل لأن العذر نوعي وليس بشخصي. طب هل المعتكف يجمع بين الصلاتين؟ قلنا يجمع تبعا لغيره، العبرة بنوع العذر. طب ماذا نستفيد من هذا؟ يقول ابن القيم: نستفيد من الجمع بين الصلاتين، ودقق معي شوي وركز في الكلام، يقول نستفيد من الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة. قال: اعترض عن أمرين، إما أن نؤدي الصلاة في وقتها ولو في البيوت، وإما أن نؤديها في جماعة. ففي حال المشقة الزائدة عن مجرد الإلزام والدوام قدم الشرع الصلاة عن وقتها من أجل أدائها في جماعة، فكان في عرف الشرع أداء الصلاة في الجماعة مقدما على أدائها في وقتها، والأصل في أدائها على وقتها الوجوب، فلم يبقى في حكم صلاة الجماعة إلا الوجوب. يعني استنبط الإمام القيم في بدع الفوائد، استنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة. وهذا الاستنباط لا يفهمه إلا صاحب يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، إلا من وفق. نعود نقول: الشرع لا يريد منك أن فعلت عبادة أن تقطعها، ومتى وجدت مظنة الانقطاع أذن لك الشرع بالرخصة فأدخل الرخصة في العبادة. الشرع لا يريد من المكلف إن فعل فعلا إلا أن يفحص قدرته واستعداده، فمتى رأى قدرته على البقاء والثبات على هذه الطاعة إلى الممات انشغل بها، ومتى لا يستطيع في غير الفرائض روض نفسه حتى يصل إلى هذا المقام فانشغل به وثبت عليه. أخرج اللالكائي عن عمر بن العزيز قال عن السلف، قال: كانوا يكرهون التحول والتنقل والتلون، ومن أشراط الساعة أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وأن يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من أشراط الساعة التنقل والتحول. والسلف الصالح كان الواحد منهم إن فعل طاعة ثبت عليها حتى الممات، إن صام يبقى يصوم حتى يموت، إن قام يبقى يقوم حتى يموت، إن صلى ضحى يبقى يصلي الضحى حتى يموت، إن تصدق بصدقة يتصدق بصدقة حتى يموت. إذا كان الناس يعرفون الفضلاء والكبراء بوفاتهم، لما فلان مات وفي العائلة الفلانية والفلانية والفلانية أصبح مئتهم مال، العجوز الفلانية لما مات أبو بكر قالت: فقدت من كان يتغشاني فيطبخ لي ويكنس بيتي. من يكنس بيتها ويطبخ لها؟ أمير المؤمنين أبو بكر الصديق يأتيها بعد الفجر بوقت لا يعرفه أحد. قوم عجيبين، قوم كانت قلوبهم مع الله عز وجل، فكانوا يعبدون الله بعلم، ويعبدون الله عز وجل بعلم شرعي وبعلم بواقع حالهم باستعداد نفسهم. اليوم واحد فاجر فاسق يتشدق بالدين، يتكلم عن المسلمين وعلى الصلحاء وعلى الأتقياء وعلى الأولياء والعلماء، وكأنهم لا وزن لهم ولا حرقة لهم، كما أخبرنا النبي: وأن أحدكم لينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمل أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. انتفاخ، انتفاخ زي حب الماء، ما في دين وإيمان، دعاوى كلها دعاوى، تكلم عن الدين يا رجل اتقي الله، يغضب اتقي الله، بناته خرب، حل الله أعلم بحال أبناته وحال ماله وحال أسرته وحال عمله، اتقوا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المشقة متى اشتدت على العبد فزادت عن حد؟ الإلزام والدوام، جاءت الرخصة، جاءت الرخصة. الآن الرخصة ينبغي أن نفهمها الآن، نعرف عينات من الرخص. مشقة الجمع بين الصلاتين مشقة معتبرة، هذه تعرف بذوق ونقد وفهم وحسن تقدير، يعني تحتاج إلى ملكة. بعض الناس نسأل الله، نسأل الله الرحمة، هو عاتي شديد قاسي، تقع ما يلزم الرخصة ولا يأخذ الرخصة. بعض الناس لا يأخذ الرخصة ولا يقتنع باليسر. فالآن الرخص التي عندنا لها أسباب ولها صور، أسبابها سبعة، أسباب الرخص بالشريعة سبعة. السبب الأول السفر، وتظهر فيه القصر، والقصر في السفر عزيمة وليس برخصة، فمن لم يقصر وهو مسافر على أرجح قولي العلماء يأثم، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فالقصر عزيمة وليس برخصة. ثم الجمع بين الصلاتين يفعل المسافر الأرفق به جمعا أو تأخيرا، إذا نازل وبهيئ نفسه للسفر ودخل وقت الظهر يقول اجمع جمع تقديم، إذا راكب وجد به السير ودخل الوقت الصلاة الأولى نقول له اجمع جمع تأخير، اجمع جمع تأخير. فالأحسن في المسافر الجمع سنة، من ترك الجمع المسافر من ترك الجمع فاتته سنة ولا يأثم، والأحسن في حقه أن يفعل الأرفق به. ويرخص للمسافر أن يفطر، أيهما أفضل في حق المسافر، الفطر أم الصوم؟ ننظر، إذا كان المسافر يحتاج إلى خدمة المفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المفطرون هم الذين يخدمون الصائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأما إذا كان المسافر جلدا ولا يحتاج لخدمة غيره، أو كان السفر مرفها ولم يكن شديدا، فالصوم خير من الفطر، وأن تصوموا خير لكم. السبب الثاني المرض، الرخص تأتي بالمرض، والمرض يجوز فيه الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا لمن لا يفيق، يعني الإنسان مش صاحي، بصحى بعطوه إبرة بنج بيغيب له 6-7 ساعات، فيفعل الجمع تقديما أو تأخيرا. والمسافر والمريض يجمعان وحدهما ولا يلزم الجماعة، والمريض كذلك تلحقه رخصة الفطر. أيهما أفضل المريض، أن يفطر أم أن يصوم؟ أيهما أفضل؟ تفضل. تفصيل، تفضيل فيه التفصيل. المريض المزمن هذا الفطر في حقه أحب إلى الله من الصيام. إنسان عنده قرحة دائمة، إنسان نسأل الله الرحمة، مريض مرضه زال لا يستغني عن الطعام والماء، مريض مرض مزمن معه سكري شديد، فهذا الذي مرض مرضا مزمنا هذا يفطر. وأما المريض مرضا إن صام فلا يؤخر برءا ولا يزيد مرضا فلا حرج يصوم. والله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من الذين يطيقونه؟ شيخ الهرم، رجل كبير يستطيع الصوم، لكن إذا صام بأذن المغرب وكادت روحه تطلع. شو المعنى؟ المعنى أنه تحمل مشقة زائدة عن الإلزام والدوام. ماذا نقول له؟ افطر. أنس بن مالك لما شاخ وكبر كان يفطر، في البخاري تعليقا، وكان في آخر يوم من أيام رمضان يدعي 30 مسكين يطعمهم وجبة يفطرهم، والكفارة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، مسكين واحد وجبة واحدة. والمريض المزمن كما قال ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر وجمع من التابعين قالوا: وعلى الذين يطيقونه. من الذين يطيقونه؟ الذين يقدرون على الصوم ولكن بمشقة زائدة عن المشقة المعتادة التي قلنا عنها، التي مدارها الإلزام والدوام. فالمرأة المرضع تستطيع تصوم لكن تطلع روحها بعد المغرب، قل لها افطري. شيخ الهرم قل له افطر. المريض المزمن افطر. المرأة الحامل افطري، افطري، ما في حرج في هذا، المشقة زائدة من رخص المرض، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لعمران بن حصين: صلي قائما. وكان عمران به الناسور، والناسور أشد من الباسور، صلى الله عليه وسلم العافية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي برواية، زاد النسائي بإسناد صحيح قال: فإن لم تستطع على جنب فمستلقيا. المريض يصلي كيفما كان، مريض مستلقي وبإيديه أجهزة مربوط على أجهزة وجلوكوز وما أدري إيش، ما بيستطيع يصلي على جنب. فصلي وعلى حالك، صلي على حالك. المريض ما يستطيع، الماء موجود والماء يسخن ولكن هو لا يقدر على استخدامه، إما لأن بدنه لا يطيق أو أنه هو لا يوجد عنده قوة. يصلي على حاله، عليه نجاسة يصلي على حاله، معه سلس بول غاب أهله عنه فكان على بدنه نجاسات، يصلي على حاله. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذن السبب الأول من أسباب الرخص، من أسباب جلب من أسباب جلب التيسير ورفع المشقة قلنا السبب الأول السفر، السبب الثاني المرض، السبب الثالث والرابع والخامس الإكراه والنسيان والجهل. وهذه المكره والناسي والجاهل له أحكام تأتينا في شرح البيت 35، تأتينا في شرح البيت غالب الظن 35 ليس 35 وإنما البيت 25 تأتينا أحكامهما في قول الناظم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لما نصل البيت 25 نأتي لأحكام هؤلاء الثلاثة. ثم الشرع خفف بسبب العسر الزائد الذي لا يمكن أن يتوقع منه. رجل نسأل الله الرحمة معه ثلاث سبل، إيش يعمل؟ هذا عسر زائد. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث صحح شيخنا واحدا منها ووردت عن جم وأفرد لها ابن ماجه والترمذي كل منهما في سننه بابا، يقول إن جبريل علمني أن أنضح بعد الاستنجاء. بعض الناس موسوس في الوضوء. والله جاءني شاب معه دكتوراه في علم الحديث وإمام مسجد، يقول والله يا شيخ أدخل المصلى أصلي في أتوضأ في بيتي ثم أجي المسجد فأتوسوس فأدخل الموضأ المسجد. قال لي والله أدخل قبل مع أذان الظهر وأنا الإمام ويؤذن علي العصر حدث الوسوسة. بعض الناس بعد البول يتنحنح وبعضهم يمشي وبعضهم يعني يحشي ترى هو الأشياء وهذا شدة. والشرع يرى أن الإنسان إذا كان يبقى يبقى منه شيء خذ وانضح. قالوا إما تنضح مكان العورة وإما تنضح مكان العورة، فمتى رأيت بدلا قل هذا من الماء المنضوح صريح نفسه. فمتى صار في عسر شديد في مثل هذه المسائل ما تنشغل فيه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الذكر كالضرع إن تركته استقر وإن حلبته در. يقول الذكر كالضرع كل ما حلبت الضرع در وكلما تركته استقر. فبعض الناس لا يقنع أن يهرق البول ويسكب ماء فينظف المكان وانتهى، وإنما يكون موسوس موسوس زائد. الآن الدم الذي في الذبيحة أكله حرام صحيح، الدم المسفوح حرام نص القرآن. طب الدم في العروق اللي يبقى مع يتذبح وتذكى الذبيحة، والدم في العروق هذا مرخص فيه، هذا الدم في العروق مرخص فيه. في عسر في أن تنقي الشاة عند ذبحها من كل الدم الذي فيها فيبقى شيء من دم العروق، فهذا الدم ولله الحمد لله معفو عنه. هنالك من أسباب الرخص عدم اكتمال الحرية، عدم اكتمال ليسميه العلماء النقص. فمن رحمة الله بالمرأة ما أوجب عليها الجماعة، ومن رحمة الله بالمرأة ما أوجب عليها جهادا. بنية المرأة لا تتحمل الجهاد، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال وجهادكن الحجة، الحج قال وجهادكن الحج، حج المرأة هو جهاده، وجهاد بالنسبة إليها. العبد كذلك ليس عليه جمعة لسبب النقص، ليست حريته كاملة، والمرأة ليس تصرفها ووقتها كاملا. ولا نقول النقص يعني في إشارة إلى الوضع، كم من عبد خير من ملء الدنيا من الأحرار، وكم من امرأة أحسن عقلا وفهما وديانة كثير من الرجال. لكن الشرع خلقها على حال ألا له الخلق والأمر، فأمره وتكاليفه تتناسب مع خلقه. فالمرأة ليس مطلوبا منها ما يخالف فطرتها وما يخالف أصل خلقتها وعدم استعدادها، فجاءت الرخص بسبب نقص الحرية أو نقص القوة البدنية ومعاركة الحياة وتحمل معاركة الحياة، فأسقط الشرع عن العبيد أحكاما وأسقط الشرع عن النساء أحكاما. هذه سبعة أسباب للتخفيف. كيف يقع التخفيف؟ التخفيف له أنواع، هنالك أنواع من التخفيف. فمن أنواع التخفيف الإسقاط، فمن رحمة الله بنا أن الله ما كلفنا إلا ما نستطيع، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في درسنا القادم. فأسقط الشرع الجماعة على أصحاب الأعذار. وإذا أردت أن تحصر الأعذار التي يجوز تسقط الجماعة عن المكلف فانظر إلى تبويبات صحيح ابن حبان. فابن حبان في صحيحه اعتنى بتبويبات فيها حصر للأعذار التي تسقط الجماعة بها، ولا أعرف أحدا لا من الفقهاء ولا من غيرهم توسع ابن حبان في صحيح. كذلك أسقط الحج على غير المستطيع، أسقط الجهاد على المرأة، وهكذا. من أنواع التخفيف ومظاهر التخفيف التنقيص، فالرباعية تصبح ركعتان، وعدة الأمة تصبح حيضتان، وإقامة الحد على الأمة والعبد نصف إقامة الحد على الحر، ولذا الأمة والعبد لا يرجمان، لأن الرجم لا يقبل التنقيص، لا يقبل التنصيف. فدائما حد الأمة وحد العبد في الحدود، لا يكون القتل أبدا. من مظاهر التخفيف الإبدال، فالذي لا يستطيع الصيام أبدله الشرع بالإيش؟ بالإطعام. والذي لا يستطيع القيام أبدله الشرع بالجلوس الصلاة. والذي لا يستطيع استخدام الماء أبدله الشرع بالتيمم. ثم التأخير والتقديم في الصلوات المعهودة. ثم تغيير صفة العبادة، مثل تغيير صلاة حال المسايفة أو حال الخوف. ثم الترخيص إذا كان الإنسان لا يستطيع استخدام الماء، فجاءت الرخصة في استخدام الحجارة. فاستخدام الحجارة يسمى الاستجمار، واستخدام الماء يسمى الاستنجاء، والاستنجاء أحب إلى الله من الاستجمار، فالاستجمار يزيل عين النجاسة، والاستنجاء يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. أذكر إخواني بضرورة متابعة الدرس، وأنه إن شاء الله عقب الدروس سيكون هنالك امتحان، وسأجيز بإذن الله تعالى من تجاوز الامتحان بتفوق. ومحاولة يعني المداومة على حضور الدرس، نحن نتكلم بكلام في هذا الدرس وفي درس سبق، فالذي نقوله عن الدوام وعدم الانقطاع وعدم التلون وعدم التغير، هذا يشمل الطاعات كلها، ومن أهم الطاعات التي يشملها العلم وحضور مجالس العلم. فالأصل في طالب العلم أن يزداد كل يوم، يزداد أولا علما ثم يزداد سمتا وهديا وقربا من الله. يزيد بن هارون يقول: لازمت الإمام أحمد بن حنبل 16 سنة فما وجدته إلا يزداد خيرا، في كل يوم يزداد خيرا. والله يقول: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فأسأل الله أن يجعلنا ممن يتقدم في العلم ويتقدم في العمل حتى يحصل النجاة عند الله سبحانه وتعالى. إذا أظن في حضور غياب في الأوراق تمر بكم ولا لا؟ مات في حضور غياب الحضور، يعني ما أدري كيف أجيز الإخوة. إذن الأمر سهل إن شاء الله، أرجو الله أن يكون الأمر سهل. طيب أجيب على الأسئلة. أخ يقول: ما الفرق بين الغسل والنضح والرش؟ الغسل يعقبه عصر، تغسل يعصر تعصر بعد الغسل، والنضح لا يلزمه العصر، والرش لا يلزم أن يقع البلل في كل مكان، وإنما يقع في بعض الأمكنة دون بعض، فأيسرها الرش ثم النضح ثم الغسل. فالغسل هو أعلى شيء، وأدنى منه النضح وأدنى منه الرش. العسكري الذي يقوم بوظيفته ولا يسمح له بمغادرة وظيفته، هل يرخص له بعدم حضور الجمعة؟ الأصل أن يصلي الجمعة في مكانه ولو مع مجموعة قليلة من إخوانه، ولا يلزم أن يكتمل العدد 40 كما هو معروف في مذهب الشافعية. فمذهب جماهير أهل العلم أن أقل الجماعة أقل الجمعة هو أقل الجماعة، وأقل الجماعة 2 أو 3، والراجح 2. وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن جمعوا حيث كنتم، فلا يلزم من إقامة الجمعة وجود المسجد الجامع ولا السوق كما هو مذهب لبعض الحنفية. ومن باب أولى كما هو معلوم، لا يلزم لإقامة الجمعة وجود الإمام الأكبر كما هو مذهب الرافضة. فالرافضة قبل الخميني ما كانوا يصلوا جمعة، الرافضة قبل الخميني ما كانوا يصلوا جمعة. فعند الرافضة لا تصلى الجمعة إلا مع وجود الإمام الأكبر. قول عند الحنفية: لا يجوز إلا في قرية فيها سوق وفيها قاضي وفيها قضاء. الراجح ما كتبه عمر إلى أبي موسى: جمعوا حيثما كنتم. ولا يجوز أن يتهاون المسلم في الجمعة، وإذا وقع بعض تهاون لمثل هذه الضرورة فلا يجوز له أن تفوته الجمع الثلاث المتتاليات. فقد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد عن أبي ضمرة الجعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته 3 جمع متواليات فقد ختم الله على قلبه. من فاتته 3 جمع متواليات، يعني يمر عليك جمعة ثم جمعة ثم جمعة 3 جمع وأنت ما حضرت خطبة، هذا سبب والعياذ بالله تعالى من أسباب الطبع على القلب. هذا سبب من أسباب الطبع على القلب، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إذن المسلم الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد الجامع له أن يصلي في أي مكان، والحمد لله. هل صح أن الشمس حبست للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشمس حبست ليوشع كما صح، وقيل لموسى وقيل لغيرهما، لكن الصحيح المسند عند أهل الصنعة الحديثية أنها حبست ليوشع عندما فتح إما بيت المقدس وإما أريحة، وشيخنا في الصحيحة يرجح عند فتحه أريحة. رجل صلى قيام الليل في اليوم الأول مناجاة لله فوجد لذة المناجاة، ثم قام في الثانية طالبا لتلك اللذة، فهل عمله جائز؟ هذا أمر قائم على ما سميناه في شرح البيت الحادي عشر من المنظومة الشرك في النية، الاشتراك في النية. وقلنا الاشتراك في النية ما لم يتجه القلب إلى غير الرب، فإن وقعت منافع للعباد في حياتهم أو أخراهم فلا حرج، لكن لله حكمة. كثير من الناس يسأل فيقول: عند بداية استقامي وقدومي للصلاة كنت أجد قلبي، ثم مع مضي الزمن أصبحت أفقد تلك اللذة وذاك الخشوع، فيا ترى ما هو السبب؟ السبب أن كثرة المساس يفقد الإحساس، وأن الله ألف قلبك فأوجد هذا الخشوع وأوجد هذه اللذة لتحافظ عليها، فأنت الذي قد قصرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أدعية استفتاح مختلفة، كان يقرأ قراءات القرآن الكريم لا يقتصر على سورة، كان في التسبيحات والتسميع والتحميد ينوع، وأثر تنويع الأذكار على القلب كأثر تنويع الطعام على البدن، فالبدن متى لم يذق إلا طعما واحدا وإن كان من ألذ المأكولات فسرعان ما يصد عنه وسرعان ما يفقد لذته. ولذا إذا أردت خشوعا دائما صحيحا في صلاتك فالأصل أن تقرأ من القرآن من محفوظك الجديد، فيبقى قلبك مع عقلك وتخرج عن عادتك ولا تصبح الصلاة عادة. والأصل أن تنوع في الأذكار ولا تختصر على قولك سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو ربنا ولك الحمد في القيام، وإنما تتعلم ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح فتنوع كما نوع، وفي الركوع والسجود مع الحفظ الجديد في القرآن، فتبقى تجد للصلاة لذة. وقد حصر شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه البديع الذي ترجم لجميع لغات الدنيا وطبعت منه ملايين النسخ في كتاب عظيم سماه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، فذكر جميع الأذكار التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده وفي استفتاحه. احفظ كل يوم، احفظ دعاء جديد، كل شهر شهرين احفظ جديد، كل فترة احفظ جديد، فتبقى تشعر بأن الصلاة لها لذة وأن الصلاة لها طعم وأن طعمها يتغير، وتخرج عن كونك تصلي صلاة عادة، تخرج عن كونك تصلي صلاة عادة فتصبح تصلي صلاة عبادة. هل أخذ غرفة مستقلة للاستنشاق في الوضوء جائز؟ لا حرج، وقد صح عن السلف. أما فعله صلى الله عليه وسلم فكان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، النبي كان يأخذ في دفمه واستنشاقه بغرفة واحدة. وأما صح عن السلف الفصل بين المضمضة والاستنشاق كما يفعل الناس اليوم، وقد بوب لذلك بابا خاصا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الطهور، له كتاب مطبوع الطهور وهو من أقدم الكتب، وقد يسر الله لي والله الحمد منه قبل أزيد من 20 سنة أن حققت هذا الكتاب. هل يجوز قطع الصلاة فريضة كانت أم نافلة لمصلحة دنيوية على أن يعيدها حال انتهاء مصلحته الدنيوية؟ جماهير الفقهاء لا يجوزون قطع الصلاة إن كانت فريضة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا قوله ولا تبطلوا أعمالكم يوجب أن من بدأ بعبادة فالواجب عليها أن يتمها، واستدل بعضهم على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من أن الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي في اليوم والليلة؟ قال: 5 صلوات. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع. فمن قال لا إلا أن تتطوع، قال: إلا أن تتطوع، هذا استثناء متصل وليس بمنقطع. قال: فمن صلى نافلة فتصبح الصلاة واجبة عليه، إلا إن حملنا على لا ثم وضعنا نقطة وقلنا إلا أن تتطوع ولم نضع فاصلة. فرق بين لا فاصلة إلا أن تتطوع وبين لا نقطة إلا أن تتطوع، المعنيان يختلفان. فعلى الفاصلة فتصبح الاستدلال بالحديث في هذا المقام غير صحيح، وعلى النقطة يكون الاستدلال صحيحا، الفاصلة يكون صحيحا والنقطة يكون غير صحيح. بمعنى هل الاتصال هل الاستثناء متصل أم منقطع؟ والله تعالى أعلم. أما النافلة فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جريج أن أمه نادته وهو يصلي في النافلة كما عند أحمد في المسند، فقال: صلاتي أمي، صلاتي أمي، صلاتي أمي، فترك أمر أمه وبقي في صلاته، فغضبت أمه منه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فرؤية المومسات في الطرقات من الذنوب، ومن هذه الذنوب حقوق الوالدين، نسأل الله الرحمة. رؤية النساء في الطرقات نب، يعني لولا أننا أذنبنا ما رأينا هذا الذي نراه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى ناداه وهو في صلاة النافلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: أما سمعت يا أبا سعيد قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: كنت أصلي. النبي يقول: أما سمعت؟ وراه يصلي. ولذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن من أجاب النبي وهو في الصلاة فإجابته للنبي لا تبطل الصلاة، والاستدلال له حظ من النظر، ولكن الآن لا فائدة منه، الآن لا فائدة من هذا النوع من الاستدلال. فمن جمع بين أداء العبادة والطاعة حسن، من لم يستطع أن يجمع فإن كان في نافلة فالأمر سهل، إذا كان في فريضة وسقط من بجانبه وغلب على ظنه أنه في هلاك وأنه يستطيع أن ينقضه، فيجوز للمصلي أن يترك صلاته وأن ينقض هذا الإنسان، فإن صحة الأديان فإن صحة الأبدان مقدمة على الأديان. هذه العبارة ليست على إطلاقها، وضع لها ضوابط الشاطبي في موافقاته، ولعل تأتي مناسبة لذكر هذه الضوابط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.